أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في صفة الإرادة، وقلنا أن الكلام في هذه المسألة يقع على ثلاثة أمور. الأمر الأول في بيان معاني الإرادة في كلمات المتكلمين واختلافهم في معنى الإرادة، والثاني في الاستدلال على أنه تعالى مريد، والثالث المطلب الثالث هو في رد الأقوال غير الذي يتبناها المصنف، وبتعبير أدق العلاقة بين الإرادة والداعي كما سنجد إن شاء الله. تقدم الكلام في المطلب الأول، وهو مطلب معنائي تعريفي، وقلنا أن معاني الإرادة هم طبعا اتفقوا على أنه تعالى مريد لما أفاده النص، وذكرنا هناك نكتة مهمة هو أن قوله، قول العلامة الحلي الذي سيتكرر معنا كثيرا، اتفق المسلمون، اتفق الناس على أنه تعالى مثلا مريد واختلفوا في معناه. هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه اتفاق على التصديق وتردد في التصور، بمعنى أن التصديق لا يمكن إلا بعد التصور. المقصود هنا هم أنهم صدقوا بالنقل أنه تعالى مريد، واختلفوا في مصداق هذه الإرادة على مبان مختلفة كما بينا. قلنا أن هناك أربع معاني ذكروها للإرادة. المعنى الأول الذي ذهب إليه المعتزلي والمصنف، يعني أبو الحسين البصري المعتزلي والمصنف المحقق الطوسي، وهو أن الإرادة ليست سوى الداعي، والداعي ليس سوى العلم الخاص بالمصلحة التي يتعلق بها الفعل. هذا ثانيا. قول الثاني قول النجار الذي يقول أنها صفة سلبية، يعني لا وجود لصفة ثبوتية، إنما هو سلب الإكراه، سلب كذا. المعنى الثالث هو الذي ذهب إليه البلخي الكعبي أو القاسم البلخي الكعبي، وهو أنه تعالى مريد لأفعاله، بمعنى عالم بأفعاله، مريدا لأفعال غيره بمعنى أنه آمر بها، يعني أراد الله الأمر بالمعروف. ما معنى أراد الأمر بالمعروف؟ يعني أمرنا به، أمرنا أن نأمر بالمعروف، هكذا. وذهب إليه الشيخ المفيد كما ذكرنا في أوائل المقالات. والقول الأخير هو قول الأشاعرة، قول الأشاعرة الذين يقولون بزيادة صفة الإرادة على العلم والداعي، أنه لا، في الحقيقة الإرادة شيء مستحدث، شيء آخر، صفة أخرى غير صفة العلم كما بينا. هذا كله في التعريف. الآن وصل الكلام إلى الأدلة على المدعى طبعا، وذكرنا نقطة مهمة إخواني الأعزاء، أن أقوال الإمامية تنوعت على ثلاثة من هذه الأقوال. محقق الطوسي ذهب إلى القول الأول موافقا لأبي الحسين البصري، الشيخ المفيد ذهب إلى القول الثالث موافقا للكعبي، والقول الأخير الذي هو زيادة الإرادة على العلم الذي هو قول الأشاعرة يظهر من بعض المحدثين أو بعض شراح الحديث كالمازندراني شرح أصول الكافي. الآن نصل إلى المبحث الثاني في الإرادة، وهو إثبات الإرادة، الدليل على الإرادة. طبعا المصنف ذكر دليلين على الإرادة. الدليل الأول يمكن أن نسميه دليل التخصيص الأفرادي، طبعا هو لم يسميه، ولكن أنا سأسميه هكذا حتى يتميز الدليلين عن بعضهما البعض، لأنه قد يقع الاشتباه في تميز الدليلين. هذا الدليل طبعا دليل أمره سهل، هو يقول الله سبحانه وتعالى بعض الممكنات أوجدها، بعض الحوادث أوجدها، فما هو المخصص لإيجاد ألف دون باء؟ الله أوجد ألف ولم يوجد باء، ما هو المخصص لإيجاد ألف دون باء؟ إن قلتم العلم، نقول العلم عام، يعني هو عنده علم بألف وعنده علم بباء، يعني العلم هنا نقصد العلم المطلق العام. يعني أنت مثلا علمك كما نشبه الآن، أنت علمك بالمشي والطعام والأكل والشرب، وعلمك بهذه الأمور لا يخصص لك أن تمشي الآن، لا أن تشرب،
يعني أنت تعلم الشرب ما هو، تعلم الطعام ما هو، تعلم الأكل، تعلم المشي، تعلم كل شيء من الأفعال، ولكن هذا العلم وحده لا يكفي أن يكون داعيا لك على أن تفعل المشي دون الطعام. فالعلم لأنه يكسوني كما نقول بالفارسي، يعني هو على حد سواء بالنسبة إلى كل الأفعال، هذا مضافا هذا القول الأول، هذا الأمر الأول في أن يقال العلم المطلق وحده ليس كاف للتخصيص، مضافا كما يقول العلامة الحلمي أن العلم تابع للمعلوم، أن العلم تابع للمعلوم. شو يعني، ماذا يعني العلم تابع للمعلوم؟ يعني لابد أن يكون هناك معلوم وجد حتى يتعلق به العلم، فلا يكون العلم هو الموجد للمعلوم. لاحظت؟ فالعلم لا يوجد المعلوم، لأن المعلوم لابد أن يوجد حتى يتعلق علمي به، فالعلم تابع للمعلوم، هكذا يقول العلامة الحلي. فلا يمكن أن يكون العلم هو المخصص لصدور فعل دون فعل من الواجب تعالى. إن قلت القدرة، نقول الكلام في القدرة هو هو، الله يقتدر على ألف بنفس قدرته على باء، ولكن القدرة على ألف وعلى باء لا تخصص فعل ألف دون باء. يعني أنا أقدر على المشي وأقدر على أن أشرب، ولكنني فعلت المشي دون الشرب، فلا تكفي القدرة مرجحا لصدور فعل دون فعل. وهذه هي الصفات الذاتية الأساسية، والحياة تابعة لها، لأننا قلنا الحياة هي العلم والقدرة. فإذا لم يبقى إلا أن نضيف أمرا ثالثا هو المخصص بعد العلم والقدرة. يعني أنا لدي علم ولدي قدرة، لابد من أمر جديد يحصل به تخصيص الفعل دون الفعل. هذا الأمر الجديد هو الذي نسميه المخصص، الذي هو الإرادة. يعني علم بالمشي وعلم بالشرب، قدرة على المشي وقدرة على الشرب، إرادة للمشي دون الشرب فأمشي، هذا مخصص لصدور الفعل. هذا دليل، هذا الدليل واضح. هنا يأتي مطلب مهم مولانا، مطلب أساسي، أن العلامة المحقق الطوسي، ما هو تعريف الإرادة عنده؟ الإرادة عند المحقق الطوسي ما هو؟ هو الداعي، صح؟ والداعي ما هو؟ عندك؟ لا، العلم بالمصلحة، العلم بتعلق المصلحة في فعل. فلاحظ مولانا، نحن عندما نقول المخصص هو الإرادة، والإرادة هي الداعي، والداعي هو العلم بالمصلحة المتعلقة بفعل خاص، هذا يعني أنه عندما نقول العلم هنا لا يكون مخصصا، نقصد العلم العام، يعني العلم بأصل الشرب وأصل الفعل وأصل الحركة وأصل كذا العلم، ولكن هناك علم ليس عاما، علم خاص بمنفعة هذا الفعل ألف دون ذاك الفعل الذي هو باء. هذا العلم الخاص هو الإرادة. لاحظت؟ لأنه كي لا تختلط الأمور، لأننا ذكرنا أن الإرادة عند المحقق الطوسي مولانا هي الداعي الذي هو العلم. الآن نقول العلم لا يكون مخصصا، الإرادة هي المخصصة. كيف تقولون العلم لا يكون مخصصا، الإرادة هي مخصصة، وأنتم ذكرتم أنه عند المحقق الطوسي الإرادة هي الداعي الذي هي العلم؟ الجواب، المقصود أن العلم العام لا يكون مخصصا. يعني علمك بالشرب، علمك بالمشي، ما معنى المشي، ما معنى الشرب، هذا لا يكون مخصصا لصدور فعل الشرب الآن منك. الذي يكون مخصصا هو تخصص العلم، علم خاص أن شرب الآن يرفع نقصا وفيه مصلحة. هذا العلم الخاص هو الذي يسمى إرادة وداعي عند المحقق الطوسي طبعا على مبنى واضح. فإذا الدليل الأول على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالإرادة كما يقول المصنف، هو أن الله أوجد بعض الأفراد ولم يوجد بعض الأفراد. موجود. أوجد بعض الأفراد ولم يوجد بعض الأفراد، وبالتالي السؤال هو أنه إذا كان قادرا على كل الأفراد التي أوجدها والتي لم يوجدها، يعني الله أوجد ألف ولم يوجد باء، خب لما هو قادر على باء وقادر على ألف، خب لماذا أوجد ألف دون باء؟ لابد من مخصص. هذا المخصص نسميه الإرادة، هذا المخصص نسميه الإرادة. المطلب الثاني الذي لابد من ذكره أيضا هو أن العلامة الحلي عندما قال لابد من مخصص ليخصص صدور فرد دون فرد، هذا قال لا يمكن أن يكون المخصص العلم. نحن في التبرير لا يمكن أن يكون المخصص العلم يعني العلم العام، قلنا لأن العلم يتعلق بالموجودات والمعدومات. العلامة الحلي ماذا قال؟ قال لأن العلم تابع للمعلوم، يعني لابد أن يوجد الفرد ثم يتعلق به العلم. طبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن العلم تابع للمعلوم، هذا العلم التابع للمعلوم يسمى علم انفعالي، يعني يوجد المعلوم فأنفعل فأعلمه. أما عند الله علمه ليس انفعاليا بل علمه فعلي، يعني علمه إيجاده. لاحظت؟ وأصلا ذكرنا هذه المسألة سابقا. فقول العلامة الحلي لا يمكن أن يكون العلم مخصصا لإيجاد الفعل، لأن العلم بعد الفعل، فلا يكون هو مخصص لإيجاد الفعل، لأن المخصص لابد أن يكون قبل الفعل قبل المخصص. العلامة يقول لا، العلم لا يمكن أن يكون مخصصا للفعل لصدور الفعل، لأن الفعل معلوم والعلم يتعلق بالمعلوم والعلم تابع للمعلوم، فلا بد أن يتحقق المعلوم ثم العلم، لأن العلم تابع للمعلوم، فلا يكون العلم هو المخصص للمعلوم. لماذا؟ قال لأن العلم تابع للمعلوم. نحن نقول كما أشكل غيره أن هذا الذي تتكلم عنه أيها العلامة الحلي هو العلم الانفعالي عندي، أما علم الله ليس انفعاليا، يعني علم الله ليس تابعا للمعلوم بل علمه إيجاده للمعلوم، فهذا الإشكال غير صحيح. نعم هذا الإشكال الذي ذكرناه أن العلم متساوي النسبة إلى كل الأفعال صح، كما أن القدرة متساوية النسبة إلى كل الأفعال صح، فبالتالي لابد من مخصص غير العلم والقدرة هو الإرادة، فثبت وجود الإرادة لافتقار المراد إلى مخصص لإرادته لإيجاده. واضح مولانا؟ صرنا نخاف هذا الدليل الأول يسمى دليل التخصيص الأفرادي. قال والدليل على ثبوت الصفة مطلقا أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة، يعني القدرة ونسبتها واحدة بالنسبة لكل المقدورات، فلا بد من مخصص غير القدرة التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها إلى الجميع. يعني يقول لك القدرة شأنها الإيجاد، ولكن القدرة لا تعين ماذا توجد، لا بد أن يعين لها ماذا توجد فتذهب وتوجده. يعني مثلا أنت قادر على المشي وقادر على الشرب، نفس قدرتك على المشي وعلى الشرب واحد، طاقة عندك على المشي وطاقة على الشرب، ولا بد من مرسال من رسالة من نفسك تقل القدرة على أي شيء تقتدر، فنفس القدرة لا ترجح. ولذلك يقول الله أوجد البعض ولم يوجد البعض، القدرة بالنسبة إلى الذي أوجده والذي لم يوجده واحدة، فلا بد من مخصص خصص الاقتدار على أمر دون أمر، هذا المخصص لا يمكن أن يكون القدرة لأن القدرة نسبتها واحدة. واضح؟ فلا بد، لاحظ، الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة، تساوي نسبة الممكنات إلى القدرة، يعني كل القدرة متساوية النسبة، كل الممكنات متساوية النسبة إلى القدرة، فلا بد من مخصص غير القدرة التي، يعني القدرة التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها إلى الجميع. أنت قدرتك على المشي وقدرتك، يعني الآن قدرتك على حمل هذا القلم وقدرتك على حمل هذا القلم واحدة، فلا بد من مخصص لقدرتك على أحد القلمين لتحمله،
هذا المراد. وغير العلم ها يعني فلا بد من مخصص غير القدرة ولا بد من مخصص غير العلم. نحن لماذا قلنا؟ قلنا لأن العلم مثله مثل القدرة. العلم يتعلق بالمعدومات أيضا، العلم عام، فهو يعني علم الله بالمعدوم غير الموجود وبالموجود واحد. خب لماذا أوجد ألف ولم يوجد باء مع أنه عالم بألف وباء؟ فأيضا لابد من مخصص غير العلم. هذا الدليل الصحيح عند المتكلمين. أما العلامة الحلي ماذا قال؟ وأيضا فلابد من مخصص لصدور الفرد والفعل غير العلم التابع للمعلوم. يعني وكأنه لابد من مخصص غير العلم لأن العلم تابع للمعلوم. يعني وكأنه يقول العلم لا يكون مخصصا لأن العلم بعد المعلوم، والمخصص لابد أن يكون قبل المعلوم أو قبل المخصص يعني. فهذا شبهة، لأن العلم الذي هو تابع للمعلوم أي علم؟ علم الانفعالي، وعلم الله ليس انفعاليا كما ذكر. جيد. ثم قال إذا بطل كون القدرة والعلم، هي العلم ولكن هنا العلم العام، القدرة والعلم لا تكفي لتخصيص صدور بعض الأفراد دون البعض. خب لماذا صدر بعض الأفراد دون بعض؟ لا بد من علة، من حيثية في ذات الواجب. هذه الحيثية غير حيثية كونه عالما، غير حيثية كونه قادرا. لا بد أن يكون في الله جهة وحيثية غير علمه وقدرته جعلته يوجد ولا يوجد. ما هي؟ قال الإرادة. وذلك المخصص هو الإرادة، وذلك المخصص هو الإرادة. واضح؟ هذا الدليل الأول. طبعا يبقى الإشكال أنك كيف قلت غير العلم وتقول الإرادة، والإرادة عندك هي العلم، العلم بالمصلحة. قلت العلم هنا علم العام، والإرادة هنا العلم الخاص. الدليل الثاني مولانا العزيز هو التخصص الأزماني. نفس الكلام، ما في كلام جديد يعني، ولكن الدليل الأزماني. في الدليل الأول قلنا لماذا أوجد بعض الأفراد ولم يوجد بعض الأفراد، لماذا أوجد زيدا ولم يوجد بكرا؟ قلنا لابد من إرادة. الآن ماذا يقول؟ لماذا أوجد زيدا هذا العام ولم يوجد زيدا منذ عام؟ يعني التخصيص الأزماني، لماذا خصص الإيجاد بزمان دون زمان؟ لا يمكن أن يكون القدرة، لأن قدرته على إيجاد ألف قبل عام وفي العام، يعني في هذا العام واحد، وعلمه به واحد، فلا بد من مخصص لزمان دون الأزمنة غير العلم والقدرة، وهو الإرادة. واضح؟ هذا تخصص الأزمان. يعني التخصص الأزماني متعلق بفرد، يعني هذا الفرد أوجده في هذا الزمان، لماذا لم يوجده في زمان آخر؟ تقول الإرادة. قال الدليل الثاني وأيضا، قوله أيضا يعني الدليل على ثبوت الصفة أن الله، وأيضا بعض الممكنات يخصص بالإيجاد في وقت دون ما قبل هذا الوقت وبعده، يعني دون قبل الوقت وبعد الوقت، يعني أوجد في هذا العام لم يوجد بعد عام ولم يوجد قبل عام، مع التساوي يعني تساوي أي شيء، يعني مع تساوي قدرة الله على إيجاده أمس وغدا ولكن أوجده اليوم، ومع علم الله به أمس وغدا ولكن أوجده اليوم. خب لماذا أوجده اليوم؟ لأمر غير القدرة والعلم، فلابد من صفة مخصصة هي الإرادة. فلابد من مرجح غير القدرة والعلم وهو الإرادة. هذان الدليلان اللذان ذكرهما المصنف يعني العلامة الحلي تبعا للمحقق الطوسي. لاحظ عبارة المحقق الطوسي، تعال إلى عبارة المحقق الطوسي في الأصل المتن. قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. فإذا هو في الحقيقة المحقق الطوسي أشار إلى الدليل الثاني فقط، ولم يشر إلى أي قول أصلا، فقط هذا الذي ذكر. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى المبحث الثاني، وهو الأدلة على المدعى إثبات الإرادة. الآن يشرع المصنف ببيان المبحث الثالث، وهو الأقوال في العلاقة بين القدرة وبين الإرادة، عفواً، إرادة والداعي. يعني هل الإرادة صفة حادثة؟ هل الإرادة صفة قديمة؟ الإرادة هي صفة زائدة على ذات الواجب، صفة غير زائدة؟ أقوال في المسألة. يعني الآن نحن لا نبحث عن معنى الإرادة، وإن كان في البحثين ارتباط، الآن نبحث عن نحو تحقق الإرادة. يعني بحث ليس في التصور، بحث في التصديق، نحو وجود الإرادة، نحو وجود الإرادة. طبعا في المسألة أربعة أقوال، في المسألة أربعة أقوال. جات الفكرة خلاص، اتنبهنا ما عاش فيه نتعلم. في المسألة أربعة أقوال، الأقوال في الإرادة. القول الأول هو الذي يقول الإرادة عين الداعي الذي هو عين العلم بالمصلحة الذي هو عين الذات. هذه كلهم قيود مهمة مولانا، بعض القيود غير موجودة في المتن. هذا قول أبو حسين البصري المعتزلي وقول المحقق الطوسي. يعني إرادته أن يوجد زيدا أو أن يخلق العالم الحادث في هذا الزمان. إرادته يعني علمه بالنظام الأصلح، يعني علمه بصلاح الإيجاد. علمه بصلاح الإيجاد هو نفس الداعي، وهذا العلم ليس زائدا على الذات، بل هو من فروعات العلم الذي هو عين الذات، الصفة التي هي عين الذات. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الأشاعرة. فإذا هذا قول الثاني هو أن الإرادة زائدة على الذات قديمة، زائدة على الذات قديمة. يعني الذات شيء والإرادة شيء آخر غير الذات، ولكن أيضا قديمة مع الذات، يعني موجودة مع الذات منذ الأزل. هذا قول الأشاعرة. القول الثالث هو أن الإرادة حادثة لا في محل، كما سنذكر، لا في محل. هذا قول معتزلة الآخرين كالجبائيين وقاضي عبد الجبار. القول الرابع هو أن الإرادة حادثة ومحلها الذات الإلهية. يعني هو محل، يعني هو كان قديما وأوجد صفة حلت فيه بشكل تكون الصفة حادثة، اسمها الإرادة. يعني هو الله كان ذاتا أوجد إرادته فيه فأراد أن يوجد بها. لاحظت؟ أوجد إرادته فيه فأوجد بها، بهذا المعنى. هذا قول الكرامية. الآن سنذكر يعني. أيضا هذا قول مولانا أبو الحسين والمحقق، محقق الطوسي. هذا قول الأشاعرة. هذا قول الجبائيان والقاضي عبد الجبار معتزل. وهذا قول الكرامية. سنذكر من هو الكرامية. المصنف يريد الآن في هذا البحث أن يبطل هذه الأقوال، أن يبطل هذه الأقوال ليثبت هذا القول. قال هذه الأقوال يلزم منها أحد لازمين باطلين. أما قول الأشاعرة بزيادة بكون الإرادة صفة قديمة زائدة على الذات، هذا يلزم منه تعدد القدماء. كيف؟ قال أصلا أنا ذكرت سابقا أن الأشاعرة يقولون بالقدماء الثمانية، يعني الذات والصفات السبعة الأم، العلم والقدرة والحياة والسامع والبصر والكلام، وبعض أضاف الإرادة طبعا. فإذا يقول أنتم أيها الأشاعرة تقولون أن الإرادة صفة وجودية موجودة غير الذات، غير الذات المقدسة الإلهية، ومع ذلك قديمة، يعني تثبتون وجود قديمين، الواجب وشيء آخر اسمه الإرادة، لأنكم تقولون الإرادة زائدة على الذات قديمة، فتعدد القدماء، وتعدد القدماء خلاف دليل التوحيد، خلاف دليل التوحيد. أما بالنسبة إلى أبو هاشم وأبو علي الجبائر والقاضي عبد الجبار، هم فرارا من القول بتعدد القدماء قالوا لا، الإرادة حادثة، كي لا يقولوا بتعدد القدماء. ثم قالوا ولكن الإرادة حادثة، والإرادة عادة لا تكون دون محل، لأن الإرادة إرادة مريدا، فلا بد أن يكون المريد مريدا، مريد مريدا، يعني فيه إرادة حلت فيه بحيث أراد بها. قالوا لا، نحن لاعتقادنا واعتقاد جميع أهل الإسلام أن الله لا يكون محلا للحوادث، الله لا يكون محلا للحوادث، لأنه لو كان، ما هو محذور لو كان الله محلا للحوادث؟ غير، ما هو، لأنه إذا كان الله محل للحوادث ما هو المحذور؟ أحسنت، يعني لأنه حدث فيه، يعني لم يكن ثم كان، يعني تغيرت ذاته من فاقد إلى موجد. فالله لا يمكن أن يكون محلا للحوادث، والإرادة حادثة، قالوا بحدوث الإرادة فرارا من تعدد القدماء. وعندما قالوا حدوث الإرادة وهو مريد، يعني الإرادة هي محلها هو، يعني هو تبدل، لم يكن مريدا ثم صار مريدا، تبدل. قالوا لا، نحن نقول الإرادة ليست في محل. طبعا تعرضوا لكثير من النقد، كيف يعني إرادة في محل؟ معلقة في الفضاء هكذا إرادة؟ لابد أن تكون إرادة مريدا. لكن ذهبوا قالوا لا، هذا نحن اخترعناه وزدناه، اضطررنا إليه عقلا، لأن الإرادة لا يمكن أن تكون قديمة، ولا يمكن أن يكون الله محلا للحوادث، فلا بد أن تكون الإرادة صفة حادثة لا في محل. حضرت؟ يعني الاضطرار العقلي أوصلهم إلى هذا الأمر. هنا ماذا يقول، ماذا يقول العلامة المحقق الطوسي؟ يقول جيد جيد، يعني أنتم تقولون الإرادة حادثة، جيد، إرادة حادثة يعني لم تكن ثم كانت، يعني الله أوجد الإرادة. خب أوجد الإرادة لابد لها من إرادة بها توجد، يعني أوجد الإرادة بإرادته، فلابد لإرادة قبل الإرادة توجد الإرادة، ثم هذه الإرادة تقولون أنها حادثة، فلابد لإرادة تريد الإرادة التي تريد الإرادة، فتتسلسل سلسلة الإرادات. هذا باطل. الكرامية، طبعا الكرامية هم تابعون لأبي عبد الله محمد بن كرام، يقال أنه قائل بالجسمية، فخر الرازي في بعض كتبه حول الفرق الإسلامية ينقل بأنه كان زاهدا عابدا، فاغتر قوم بزهده، وكان يقول بتجسيم بأن الله مجسم، يعني الله جسم، ولقوله بأن الله جسم جوز على الله أن يكون محلا للحوادث. لاحظت؟ فقالوا، قال الكرامية أن صفة الإرادة كما فرارا من القول بقدمها، نقول بأنها حادثة، ولا نذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة من القول بأنه لا في محل. لا، نحن ليس لدينا مشكلة أن تكون محلها الذات، يعني نقول بأن الذات تبدلت، لأن الكرامية معروفون بالتجسيم، وإذا كان الله جسم فيتبدل والعياذ بالله، ولكن هم قائلون بالتجسيم. واضح؟ على أي حال، الإشكال على الكرامية، يوجد إشكالين على الكرامية. الإشكال الأول أنه كيف يكون تكون الذات محلا للحوادث؟ هذا يلزم أن تتغير الذات، تتغير الذات، وكل متغير لم يكن ثم كان، يعني جرى عليه الإمكان، مشكلة، هذا ليس واجب الوجود. وكذلك يجري عليكم أيها الكرامية الإشكال السابق، أنكم إذا قلتم بأن الإرادة حادثة فلابدها أنها حدثت بإرادة أوجدتها، فيجري التسلسل. لاحظت؟ فيقول المصنف أن القول بكون الإرادة غير الداعي، سواء كانت قديمة أم حادثة، يلزم منه إما تعدد القدماء أو التسلسل. واضح؟ فالنتيجة أن الإرادة عين الداعي، يعني عين العلم الذي هو عين الذات، فنقول الإرادة عين الذات، عين العلم، عين العلم. فالله سبحانه وتعالى لديه إرادة قديمة بالإيجاد في هذا اليوم،
لأن علمه قديم، علمه بمصلحة الإيجاد في هذا اليوم قديم. واضح؟ هذا كلام المصنف. أي إشكال مولانا العزيز؟ لاحظ العبارات. قال المحقق الطوسي، قال المحقق الطوسي: وليست الإرادة زائدة على الداعي، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. لاحظ فقط هذا الذي ذكره المحقق الطوسي. أقول اختلف الناس هنا العلامة الحلي، يعني في نسبة الإرادة إلى الداعي وفي العلاقة بين الذات الإلهية، يعني في نحو وجود الإرادة، في نحو وجود الإرادة. فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم وهو الإرادة، هذا القول. والمعتزلة اختلفوا، فقال أبو الحسين البصري: إنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المصنف. لاحظت أنا ذكرت أمس أن المختار المصنف لم يذكره العلامة سابقا، الآن يبين أن مختار المصنف هو مختار أبو الحسين البصري، مختار يعني المعتزلة الذين قالوا إرادته علمه بالمنفعة، علمه بالمصلحة، هذا والذي هو الداعي. وقال أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي: إن إرادته حادثة لا في محل. لاحظت؟ لا في محل. وواضح لماذا ذهبوا إلى هذا القول، ذهبوا إلى أن إرادته حادثة كي لا يبتلوا بتعدد القدماء، وأنه لا في محل، لأنه لو كان الإرادة حادثة صارت الذات هي التي محل الإرادة، فصارت الذات محل للحوادث. وقالت الكرامية: الفخر الرازي يقول في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين صفحة 65، يقول: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام، وكان من زهاد سجستان، واغتر جماعة بزهده إلى أن قال: وهم كلهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث، ويثبتون له جهة ومكانا. يعني خابصين على الأخير، يعني لاحظت يعني في الإلهيات. قالت الكرامية: إذن إن إرادته حادثة في ذاته، في ذاته يعني محلها الذات، في محل هي الذات. والدليل على ما اختاره المصنف في الواقع وليس دليلا على ما اختاره المصنف، إنما هو بطلان مبنى غير المصنف الذي يلزم منه ما اختاره المصنف. أن إرادته لو كانت قديمة كما يقول الأشاعرة لزم تعدد القدماء، وهو خلاف أدلة التوحيد، والتالي باطل. يعني تعدد القدماء لماذا باطل؟ خلاف دليل التوحيد. فالمقدم مثله في البطلان، يعني فالمقدم يعني قدم الإرادة، باطل. ثانيا: ولو كانت حادثة سواء أكان حدوثها كما يقول المعتزلة أبو هاشم وأبو علي أنها حادثة لا في محل، أو حادثة في محل كما يقول الكرامية، والمحل هي الذات، إما في ذاتها كما يقول الكرامية أو لا في محل، لازم التسلسل. لماذا لازم التسلسل؟ لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يلزم ثبوت إرادة مخصصة لحدوث الإرادة. يعني صار نفس الإرادة حادثة فتحتاج إلى إرادة من الله تحدثه، والكلام فيها كالكلام هنا. يعني صارت ما هو الذي رجح الإرادة، فما هي الإرادة المرجحة للإرادة، ويتسلسل، والتالي باطل. فالمقدم مثله في البطلان. هذا تمام الكلام إخواني الأعزاء في مسألة الإرادة. المسألة الخامسة، واضح مسألة الإرادة واضح. فإذن خلاصة الكلام، أنتم جيد عندما يعني تدرسون تجعلوا كل مسألة خلاصة رأي المصنف فيها والدليل عليه، هيك بتريحوا حالكم منيح. على أي حال، المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير، هذه مسألة أيضا واضحة، ولكن يوجد مطلبين مهمين جدا في هذه المسألة. المطلب الأول أنه تعالى سميع بصير، كيف ثبتت صفة أن الله سميع بصير؟ يقول المحقق الطوسي وكذلك العلامة الحلي:
أن صفة السمع والبصر ثبتت في النقل، يعني القرآن أخبرنا أن الله سميع بصير، فهي صفة بحسب النقل. ثم يقول العلامة الحلي ولا يطيل الكلام، يقول العلامة الحلي فإذا صفة السمع والبصر لما ثبتت في النقل اختلفوا في كيفية سمعه وبصره تعالى. فذهب جماعة وهو المعتزلة أبو الحسين المعتزلي إلى أن السمع أن الله سميع بصير يعني عالم بالأصوات، عالم بالمبصرات، يعني ترجع صفة السمع والبصر إلى العلم، يعني الله عالم من علمه المسموعات والمبصرات، فهو سميع من جهة أن علمه بالمسموعات والمبصرات. جيد، هذا قول. القول الآخر قالوا لا، الله له صفة العلم وله صفة الإحساس بالمسموع والمبصر، فقالوا لا، صفة السمع والبصر غير صفة العلم، غير صفة العلم يعني زائدة على العلم، يعني غير صفة العلم، يعني يوجد صفة العلم. هذا القول يذهب إليه الإمام الخميني في الأربعون حديثا يذكره، أن السمع والبصر غير العلم، شيء آخر. أما العلامة الطبطبائي في بداية الحكمة في نهاية الحكمة يقول لا، سمع وبصر هو علم بالمسموعات والمبصرات، مو شيء آخر، مو شيء آخر. الله شو يعني الله سميع؟ يعني ما يسمع، عنده علم بما يسمع، عنده علم بما يبصر، يعني صفة العلم. سامع يعني عالم بالمسموعات، هكذا يقول أغلب الفلاسفة، أغلب الفلاسفة. أما بعضهم لا، قال لا، صفة البصر والسمع هي صفة أخرى. يقول هؤلاء الأشاعرة وبعض المعتزلة يقولون نحن نجد من نفسنا علمنا بالرياضيات بالكيمياء، علمنا العقلي، علمنا هو غير إحساسنا. أنا عندما أحس سمعا وبصرا هذا لا يقال له نفس العلم بالسمع بالمسموع، إحساسي بالمسموع غير علمي بالمسموع. فهم يقولون نحن لدينا إحساس بالمسموع نفهمه من كلمة سميع التي قالها القرآن غير العلم. يعني الله عندما يقول الله أنا أعلم بما تقولون، غير يقول عندما يقول الله أنا أسمع ما تقولون. لاحظ الأشاعرة، لأنهم طبعا لأنهم يقولون إذا كانت صفة السمع والبصر مأخوذة من القرآن، خب القرآن يعني نفهم على وفق اللغة والعرف، خب أنا عندما تقول الله يعلم بما نقول نفس قولك الله يسمع ما نقول، أم يوجد في كلمة السمع بعد إحساسي غير بعد العلم؟ لاحظت. ولذلك ماذا يقول المحقق الطوسي في تلخيص المحصل؟ يقول الحق أن وصف الله تعالى بالسمع والبصر مستفاد من النقل، يعني القرآن والروايات، وإنما لم يوصف بالذوق والشم إلى آخره، إلى أن يقول المحقق الطوسي في بعض كتبه في شرح رسالة العلم، يقول ذهب، لاحظ، يقول المحقق الطوسي ذهب بعضهم إلى أن السمع والبصر هو الإحساس، وبعضهم إلى أنه العلم بالمحسوسات. يعني أثبت الأشاعر، أثبت لله ماذا؟ إحساسا غير العلم بالمحسوسات، هذا الإحساس هو السمع والبصر. جيد، إن قلت الإحساس عندنا بآلة الأذن، أنت كيف تحس بالمسموعات بعينك؟ يعني أنت لو كنت مثلا لو أصابك صنم مثلا ولم تعد تسمع، تلتذ بالمسموعات بعينك؟ لا، أنت تلتذ بالمبصرات بأذنك؟ لا، نحن نشعر بالآلات. يقول الأشاعرة الأمر سهل، فليكن له إحساس لا بالآلات، نحن نشعر بالآلات، هو له إحساس متعال ليس بالآلات، يعني لا يفتقر إلى الآلات. واضح؟ فعلم الله ليس بالآلات وإحساسه ليس بالآلات، آلة السمع وآلة البصر كالأذن والعين. فإذا خلاصة الأمر مطلبان، المطلب الأول أن صفة السمع والبصر مستفادة من النقل، الأمر الثاني أنهم اختلفوا أن السمع والبصر هو الإحساس أم العلم بالمسموعات والمبصرات؟ ذهبت المعتزلة لأنه العلم بالمسموعات والمبصرات وعليه أغلب الفلاسفة، وذهبت الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى أنه ماذا؟ الإحساس، ولكن دون آلة، لأن العقل ينفي أن يكون الله ذو آلة لأنه ليس مجسم، ليس جسما. واضح؟ هذا تمام المطلب، هذا تمام المطلب. قال المصنف المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قال المحقق الطوسي: والنقل أي القرآن والروايات، لكن بشكل أساسي القرآن، دل على اتصافه بالإدراك. مولانا العزيز كلمة مهمة جدا، الإدراك عند المتكلم يعني الإحساس، الإدراك عند المتكلم يعني الإحساس. قال ذلك العلامة المحقق الطوسي في شرح رسالة العلم، قال: أكثر المتكلمين يخصصون الإدراك بالحس، أما عند الفيلسوف الإدراك تعرف إدراك عقلي وإدراك خيالي وإدراك وهمي، أما كمصطلح أغلب المتكلمين عندما يقولون إدراك، إدراك يعني إحساس سمع وبصر. والنقل دل على اتصافه بالإدراك، والعقل دل على استحالة الآلات، يعني أنه لا يدرك بعين، يدرك المبصر لا بعين لأنه ليس بجسم ولا يحتاج إلى الآلات. أقول اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، يعني مدرك للمحسوسات، واختلفوا في معناه. فلماذا اتفقوا؟ لأنه دل عليه النقل. فالذي ذهب إليه أبو الحسين البصري معتزلي يعني أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم. ما معنى زائدة؟ زائدة كلمة زائدة يعني غير، غير مو زائدة يعني علم ويزيد عليها، لا لا غير، كما مر معكم في الفصل الثاني من في الفصل الثالث من المرحلة الأولى في بداية الحكمة في زيادة الوجود على الماهية. هناك ذكروا في زيادة الوجود على الماهية العلامة الطبطبائي بين قوسين ماذا كتب؟ بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، الزيادة بمعنى المغايرة هنا. يعني أثبت وجماعة من المعتزلة كما الأشعرية أثبتوا أن السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات، يعني أثبتوا الإحساس بالسمع، الإحساس غير العلم بالمحسوس. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع. ما معنى السمع؟ الدليل على كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، يعني السمع هو الدليل على كونه تعالى سميعا بصيرا. السمع يعني الروايات والآيات، يعني النقل الذي سمعناه. العلم مسموع ومطبوع، مسموع يعني النقل. فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك. طبعا إجماع المسلمين ليس سمعا، ولكن على أي حال، اللهم إلا إذا كان كما يقول الشيخ الأنصاري يعني الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، لكن واضح نحن نكتفي بالقرآن كما ذكر. إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا البشر الناقصين أنما يكون بالآلات، بآلة الأذن بآلة العين، وكذا غيرهما من الإدراكات كالتخيل والتوهم، لأن التخيل والتوهم عند المشاء هو بالدماغ لأنه ليس عندهم مجرد. على أي حال، وهذا الشرط يعني أن يكون عالما بالأذن وبالعين بالآلات ممتنع في حقه تعالى بالعقل، يعني بالدليل العقل، بالعقل، لأن الله ليس بجسم حتى يكون لديه آلات. يقول العلامة الحين انتهى هذا المبحث، فأنا لا يهمني، كان مقصودكم السمع والبصر علم بالمسموعات كما ذهب المعتزلة فصحيح، أو نفس الإحساس فليكن الإحساس، ولكن بشرط أن لا يكون بآلة. فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين البصري المعتزلي، وإما إلى صفة زائدة غير زائدة على العلم، يعني زائدة على العلم غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى. واضح هذا الكلام. إن قلت كلمة أخيرة ونختم، إن قلت لماذا يقولون الله سميع بصير؟ إذا كان الله عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات، خب أيضا عالم بالمشمومات، ألا يعلم الله مثلا روائح المسك والعنبر؟ فلماذا لا يقال أن الله شام سميع بصير؟ يقال هذا لأنه لم يصف الله نفسه بالشام، وصف نفسه بالسميع البصير، وهذا مأخوذ من النقل. فلو قلنا بتوقيفية الأسماء هذا لا يجوز. ولكن يذكر الفلاسفة أمرا آخر، هو أن حاسة السمع والبصر عندنا أقرب إلى أفق التجرد والتحرر من المادة من بقية الإحساسات، أما الشم فمنغمس بالمادة، يعني لابد أن ينغمس المسك حتى تشمه بالمادة بالبدن، واللمس أيضا لابد أن ينغمس اللامس بالمادة حتى تشعر. يقولون أما البصر ففيه نوع تجرد، والسمع كذلك، يعني وكأنه ليس منغمسا بالمادة كاللمس والشم والذوق. طبعا والذوق منغمس بالمادة جدا، يعني لا يذوق الإنسان إلا إذا اتحد بالمادة نوع اتحاده. على أي حال هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. يأتي الكلام في أنه تعالى متكلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.